بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد ابن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الخامس.
قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع هذا الكتاب المبارك، ولازلنا في سورة البقرة، ووقفنا عند قوله جل وعلا حسب ما أورده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال رحمه الله: هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم. فالأمر الوارد في هذه الآية وقاتلوا إنما هو معلق إذا ما حصل من أولئك قتال، أما ابتداء القتال فلم يرد في هذه الآية. نعم. قال: وقد جاءت
آيات أخر تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا، قاتلوا أم لا.
وهذا هو موهم التعارض ورود آيات تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا، قاتلوا أم لم يقاتلوا. نعم. كقوله تعالى
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
هذا أمر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ولم يعلق هذا الأمر. نعم.
وقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
نعم. هنا إلى الشرطية: إذا انسلخ الأشهر الحرم، لأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما، القتال في الأشهر الحرم محرم حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الجاهلية يعظمون هذه الأشهر الحرم. نعم. قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. نعم.
وكقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون.
نعم.
والجواب عن هذا بأمور.
إذن آية البقرة معلقة، إذا ما حصل من أولئك الكفار قتال فإنه حينئذ يجب على أهل الإيمان أن يقاتلوهم. وأورد الشيخ جملة من الآيات تدل بظاهرها على أن هذا الأمر على عمومه، ولا اشتراط للبدء بالقتال من أولئك. نعم. قال: والجواب عن هذا بأمور.
الأول وهو أحسنها وأقربها،
من باب يعني المقام فقط، وإلا هذا أمر متقرر ونعلمه جميعا، وكثيرا ما يعني يتقرر في مثل هذه أو في مجالس العلم، أن مسألة الجهاد وقتال الكفار أن هذا أمر معلق بولي أمر المسلمين، لا ما يشاهد اليوم من أولئك الفئات الخارجية كالدواعش والنصرة والقاعدة وغيرها من جماعات الضلال وفرق الانحراف. فإن الجهاد عبادة من أعظم العبادات وأجلها، إلا أن الله جل وعلا كغيرها من العبادات أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما تقوم به هذه العبادة وما تصح به هذه العبادة، ومن ذلك أنها تكون تحت إمام المسلمين، أنها تكون تحت إمام المسلمين ولا بد من إذن إمام المسلمين. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين في زمنه، فكان من أراد الجهاد كان يأتي إليه يستأذنه، كما جاء ذاك الرجل من أهل اليمن: إني أقبلت أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: حي والدا؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهذا الجهاد لا بد فيه من إذن ولي أمر المسلمين إلى شروط أخرى، ليس هذا مقام ذكرها لأن البحث ليس متعلق بهذا، إنما البحث متعلق بورود آيات في كتاب الله جل وعلا وورود آيات أخرى توهم التعارض بين هذه الآيات، فيريد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى التوفيق في هذه الرسالة المباركة بين هذه الآيات، وأن كلام الله جل وعلا كله متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. نعم.
الأول وهو أحسنها وأقربها أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. الوجه الثاني.
نعم، هذا الوجه الأول واستحسنه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، قال أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم المراد به تهييج أهل الإسلام وتحريضهم على قتال أولئك الكفار. وجه هذا كما قال: فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم. فهم متى ما استطاعوا قتالكم فإنهم يقاتلونكم، والناظر في أهل الكفر ومواقفهم من أهل الإسلام يجد هذا ظاهرا جليا. نعم. واستدل له بآية أخرى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال: وخير ما يفسر به القرآن القرآن. نعم.
الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا.
نعم.
وإيضاح ذلك أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج، فالخمر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي اعتادها ذكر أولا بعض معائبها بقوله:
نعم.
فالخمر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي اعتادتها،
نعم،
ذكر أولا بعض معائبها بقوله: قل فيهما إثم كبير، ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت، كما دل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرمها تحريما باتا بقوله: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك الصوم لما كان شاقا على النفوس.
تأمل هنا الوجه الآخر أو المعذرة الوجه الثاني، هذه الآية آية البقرة منسوخة، والشيخ هنا لما ذكر أنها منسوخة يعني هذا الوجه قال وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا، ثم ذكر شيئا يبين ما ذكره هنا من أنه حسن جدا، فذكر أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج، فذكر مثلا الخمر ثم بعد ذلك والمراحل التي مر بها تحريم الخمر، ثم كذلك ذكر الصوم قال وكذلك الصوم لما كان شاقا. نعم،
وكذلك الصوم لما كان شاقا على النفوس شرعه أولا على سبيل التخيير بينه وبين الإطعام، ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله وأن تصوموا خير لكم، ثم لما استأنست به النفوس أوجبه إيجابا حتما بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك
كذلك مراحل فرض الصيام، وأنه في بادئ الأمر ما كان واجبا على كل مكلف بعينه، وإنما كان أول ما كان على سبيل التخيير، وكان قبل ذلك وهو متعلق بشهر رمضان كان صيام يوم عاشوراء هو الواجب، ثم لما فرض صيام شهر رمضان نسخ ذاك الوجوب، ثم جاء على سبيل التخيير بينه وبين الإطعام، ثم رغب في الصوم مع التخيير وأن تصوموا خير لكم، قال ثم لما استأنست به النفوس أوجبه إيجابا حتما بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم،
وكذلك القتال على هذا القول،
وهذا قد أشارت إليه عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أنه لو نزل أول ما نزل في القرآن لا تشربوا الخمر ولا تفعلوا وكذا وكذا ما كان يعني تقبل تلكم الأنفس لهذه الشرائع كما لو أنها أو كما هو الحال لما نزل القرآن على هذه الجهة. نعم،
وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس أذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إيجابا عاما بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم.
نعم،
الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير ويظهر لي أنه الصواب.
إذن الشيخ رحمه الله لم يرجح الأول مع أنه استحسنه وقال أنه قريب، ولم يرجح الثاني مع أنه قال وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا وبين شيئا من هذا الحسن، وإنما رجح الوجه الثالث واختيار ابن جرير. نعم، قال أن الآية
محكمة
أي ليست منسوخة،
وأن معناها قاتلوا الذين يقاتلونكم أي من شأنهم أن يقاتلونكم
نعم.
أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلم فلا تعتدوا بقتالهم لأنهم لا يقاتلونكم، ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه، أما صاحب الرأي فيقتل كدريد بن الصمة.
وقد فسر هذه الآية
بهذا المعنى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وابن عباس والحسن البصري.
هذا اختيار ابن جرير ظاهر جدا، ذهب رحمه الله إلى أن المراد أي من شأنهم أن يقاتلونكم الكفار، ليسوا جميعا يحملون السلاح أو هم أصحاب رأي ومكيدة على أهل الإسلام، ولأجل هذا فرقت النصوص الشرعية بين الرجال والنساء وبين الكبير والصغير وبين صاحب الرأي والمشورة والإعانة وبين غيره، ولأجل هذا كان هذا الوجه هو أقرب الأقوال، وهو ما اختاره ابن جرير واختاره كذلك الأمين الشنقيطي رحمه الله. فتبقى الآيات جميعا مؤتلفة مع بعضها البعض، وكذلك الآيات مع الأحاديث مع بعضها البعض، هذا كله من حيث النظر الفقهي ومن حيث المسألة العلمية. أما من حيث الواقع العملي فكما قد ذكرنا هذه الأمور مناطة بولي أمر المسلمين، هذه الأمور معلقة بولي أمر المسلمين، أمر الجهاد ولي أمر المسلمين، نحن مثلا في هذه البلاد المباركة ولي أمرنا الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، هو من ينظر في هذه المسائل، وهو يوكل كذلك أمر النظر فيها إلى من يراه من أهل العلم. أما بقية الناس فليس لهم في هذا الباب شأن، ليس لهم في هذا الباب أية علاقة، إنما هو في نظر الإمام هو الذي يقوم بهذا الأمر. نعم.
قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه الآية تدل على طلب الانتقام، وقد أذن الله في الانتقام في آيات كثيرة.
نعم، الآية ظاهرها هذا: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يقول ربنا جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فظاهر هذه الآية أن الله جل وعلا قد أذن في الانتقام لمن اعتدي عليه. نعم. ثم أو بعد أن ذكر هذا أشار إلى ورود آيات تعزز ما جاء في هذه الآية وتؤكد ما جاء في هذه الآية. نعم، قال: كقوله تعالى
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وكقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكقوله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على العفو وترك الانتقام.
هذا هو موهم التعارض، ورود آيات تدل على العفو وترك الانتقام، هذا هو موهم التعارض، ورود آيات تدل على العفو وترك الانتقام. نعم.
كقوله
يعني قلنا موهم التعارض لأن الآية التي في سورة البقرة فيها أمر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، الأصل فيه أنه للوجوب. نعم.
كقوله: فاصفح الصفح الجميل، وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وكقوله ادفع بالتي هي أحسن، وقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
هذه الآيات وغيرها، هذه النصوص وغيرها كلها تدل على فضيلة العفو والصفح وترك الانتقام. نعم، قال والجواب عن هذا بأمرين.
والجواب عن هذا بأمرين: أحدهما أن الله بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو،
وهذا ظاهر في آية البقرة، الله جل وعلا بين مشروعية الانتقام، فلمن أو فلمن أو الذي اعتدي عليه وظلم يشرع له أن يأخذ حقه وأن يحصل ما فعل به سواء بسواء. نعم.
ويدل لهذا قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله لا.
هذه الآية تشابه الآية التي معنا في سورة البقرة من جهة، وتزيد عليها أمرا. في الآية الواردة في سورة البقرة قيد ربنا جل وعلا الاعتداء أن يكون بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا جاء في هذه الآية، قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وزادت هذه الآية التي أوردها الشيخ عن آية البقرة بقوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فبين أن الشارع أباح أن يقتص المرء لنفسه إذا اعتدي عليه، وأن يعتدي بمثل ما اعتدي عليه، وأن يعاقب بمثل ما عوقب، إلا أنه ندب إلى الصفح والعفو والمسامحة والصبر. نعم.
وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فأذن في الانتقام بقوله إلا من ظلم، ثم أرشد إلى العفو بقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
الله أكبر. والشاهد في قوله أو تعفوا
عن سوء،
عن سوء. الآية الأولى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ثم جاءت عقبها هذه الآية إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء، وهذا محل الشاهد، فإن الله كان عفوا قديرا. نعم.
الوجه الثاني أن الانتقام له موضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك، وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله. ألا ترى أن من غصبت منه جاريته مثلا إذا كان الغاصب يزني بها، فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله، فالانتقام في مثل هذا واجب، وعليه يحمل الأمر في قوله فاعتدوا، أي كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب، بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل. وقد قال أبو الطيب المتنبي إذا قيل حلما قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل.
هذا الوجه الثاني، يقول الشيخ أن الانتقام له موضع يحسن فيه، أي ليس على عمومه، وإنما له مواضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك. ثم ذكر ما يوضح هذا الوجه، وهذا له حظ من النظر بلا شك ولا ريب، وإن كان الأول الآيات تكون به مؤتلفة جميعها، إلا أن هذا الثاني له حظ من النظر. ولأجل هذا كان بعض أهل العلم في مسألة العفو عن القصاص لا يراها على إطلاقها في القتل، هو شيخنا الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله، قال: وإنما ينظر في الجاني، لأن بعض الناس إذا ما سعى له الناس في فك رقبته من ذلكم القصاص قد يستسهل أمر الدماء ولا يرتدع، ويجد أن الأمر سهل، يفعل ما يريد أن يفعل، ثم يأتي أولئك من يريدون الأجر والثواب ويريدون الفضل في ذلكم السعي الذي يقومون به، فيحرصون على العفو من أصحاب أو من أولياء المقتول. فهذا الجاني بعضهم قد يتمادى في ضلاله ويزيد في غيه لما يرى أن الحال على هذا، لما يرى أن الحال على هذا. فهذا الوجه الثاني له حظ من النظر، أن الانتقام له موضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك. نعم.
قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر، بدليل قوله: فيمت وهو كافر.
نعم، هذه الآية التي أوردها رحمه الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يقول فيها ربنا جل وعلا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، هذا قيد في الآية، فأولئك حبطت أعمالهم. تأمل. أما إذا ارتد، ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، على مقتضى هذه الآية أن أعماله تحبط. ماذا؟ لا تحبط،
على مقتضى الآية،
على مقتضى أن لا تحبط، لأنه قال فيمت وهو كافر.
نعم.
وعلى هذه تترتب مسائل فقهية كثيرة جدا عند أهل العلم، كثيرة جدا، من أقربها مثلا مثل ما تفضل أخونا الحج، رجل كان مسلما حج ثم ارتد، حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يؤمر بحجة أخرى؟ هنا الخلاف الذي سيشير إليه، أو نعم سيشير إليه. إذن الآية آية البقرة حبوط العمل، عمل المرتد متعلق بموته على هذه الردة، هذا مقتضى هذه الآية. نعم. قال: وقد جاءت
آيات أخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ولو رجع إلى الإسلام.
هذا هو موهم التعارض، ورود آيات أخرى سوف يذكرها رحمه الله تدل على أن الردة تحبط العمل ولو لم يمت على هذه الردة، حتى لو رجع إلى الإسلام فإن عمله يكون حابط. نعم.
فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة، كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
نعم.
والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد.
يعني يقول الشيخ رحمه الله هذه المسألة من المسائل التي تدخل في مبحث المطلق والمقيد من مباحث علم أصول الفقه، من مباحث علم أصول الفقه. نعم. قال فيحمل
المطلق على المقيد فتقيد الآيات المطلقة.
أين الآيات المطلقة؟ آية البقرة منها؟
لا
فقد حبط عمله.
نعم.
لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعمل، هذه مطلقة. نعم.
فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر، وهذا مقتضى الأصول، وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه.
نعم. عليه الإمام الشافعي ومن وافقه، قول عند المالكية ورواية كذلك عند الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم واختيار الشيخ العثيمين رحمه الله.
وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق، وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول والعلم عند الله تعالى.
نعم، هذا هو الحق. والمسائل في هذا الباب كثيرة كثيرة جدا. ذكر أخونا مسألة الحج، كذلك مما هو مشهور تعريف الصحابي. ما هو تعريف الصحابي الذي اختاره الحافظ ابن حجر؟ ها، الذي في آخره لما قال وإن تخللته ردة على الأصح، بمعنى أن الصحبة وفضلها لم يذهب أجره. ولأجل هذا ماذا قال الحافظ ابن حجر لما ذكر هذا القول؟ ها، نعم، ماذا قال؟ قال والناظر في صنيع من صنف في كتب الصحابة لم يتأخر في إدراج من كان هذا حاله من جملة الصحابة، فدل على أن فضل الصحبة
باقي
ولم يذهب، فدل على أن فضل الصحبة باقي ولم يذهب. والمسائل في هذا كثيرة جدا. يعني هم يذكرونها مثلا لو أن رجل متوضئ ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل هذا الوضوء ينقض ويحبط هذا العمل؟ على الخلاف، من ذهب إلى أن حبوط العمل إنما يكون بالموت على الردة كالشافعي وابن حزم والعثيمين وغيرهم يقولون وضوءه لا ينقض، ومن ذهب إلى أنه بمجرد الردة يحبط العمل يقولون وضوءه ينقض. وهذا قول اختاره جماعات من أهل العلم، ومن نصره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله. نعم، والله أعلم.
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة.
نعم، وهذا ظاهر الآية يدل على هذا. نعم.
ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات.
هذا موهم التعارض. سبب إرادة الشيخ لهذه الآية هنا ورود آيات أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات. نعم. وهن الحرائر الكتابيات،
وهي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.
نعم.
والجواب أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله ولا تنكحوا المشركات، أي ما لم يكن كتابيات، بدليل قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وحكى ابن جرير الإجماع على هذا. وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزوج
لعل سائلا يسأل، ما دام أن المسألة فيها إجماع وأن آية البقرة مخصصة، لما أوردها الحافظ أو عذرة لما أوردها الإمام الشنقيطي رحمه الله؟ لأنه يسير على منهج أنه يذكر الآيات التي يوجد آيات أخرى يوهم فيها التعارض، وهو يجمع بينها ويؤلف بينها بأوجه، ومنها ذكر مثل هذا الأمر، أن هذه مسألة كما حكى يعني أمر مجمع عليها كما حكاه ابن جرير رحمه الله. نعم.
وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزوج يهودية وعلى حذيفة تزوج نصرانية.
نعم، هذه مسألة. طيب هاتي. فإنه إنما
كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، قاله ابن جرير.
نعم، وهذا أفاض فيه العلامة ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. ولي الأمر قد ينظر إلى مصلحة لأهل الإسلام فيحمل من تحته من الرعية على هذا، وعمر رضي الله عنه خليفة الراشد، لما أنكر على اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأول تزوج بيهودية والآخر تزوج بنصرانية، لا لأن هذا الأمر محرم وإنما لعلة كما ذكر، لئلا يزهد الناس في المسلمات، وعلى هذا ما يفعله ولي أمر المسلمين مثلا في هذه البلاد المباركة من تنظيم مثلا أمر الزواج، وأنه لابد فيه من شروط. بعض الناس من لا فقه عنده يقولون هؤلاء ماذا يحرموننا مما أحل الله، ثم يأتي ويرتب على هذا الكلام كلام وكلام ويبني عليه أمور ويجعله مدخل في الطعن في ولي أمر المسلمين، وهذا ليس بفعل صحيح، بل هو من أفعال من يسلكون طريق الثورات ويخرجون عن طاعة ولي أمر المسلمين. السياسة الشرعية معلقة بمن يقوم بأمر المسلمين، ولأجل هذا ابن القيم رحمه الله نزل هذا على أنه من باب السياسة الشرعية. مما يذكر نظير هذا عمر رضي الله عنه لما أمضى طلاق الثلاث في مجلس واحد، الذي يقول لامرأته أنت طالق طالق طالق، يرى أنها تبين منه، مع أنه هو رضي الله عنه في أول خلافته ما كان يذهب إلى هذا، كان يرى الطلاق الثلاث واحدة، لكن لما رأى الناس قد تجرؤوا على أمر كما قال قد كان لهم فيه فسحة فأمضاه عليهم، يقول ابن القيم رحمه الله هذا من باب السياسة الشرعية حتى يرتدع الرعية، وهذا منها والله أعلم. نعم.
قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء.
نعم، اللفظ عام، والمطلقات، ما ثم تفصيل بين مطلقة وأخرى، هذه الآية التي أوردها الشيخ هنا في سورة البقرة. نعم.
وقد جاء في آيات أخر أن بعض المطلقات،
يعني على الخلاف في المراد بالإقراء هل هو الطهر ولا الحيض، ليس هذا هو مبحثه هنا، ليس هذا هو مبحثه هنا، وإنما مبحثه أن اللفظ عام، والمطلقات سواء كانت هذه المطلقة كما قال ممن تعتد بغير الإقراء كما جاء في نصوص أخرى أم لا، نعم، أو المدخول بها أو غير المدخول بها، نعم.
وقد جاء في آيات أخر أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله واللائي يئسن من المحيض إلى قوله واللائي لم يحضن، وكالحوامل المنصوص عليها بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
هذا هو موهم التعارض، ورود آيات تدل على أن هناك تفريق وأن هناك مطلقات يعتدن على غير هذه العدة التي وردت في سورة أو في آية البقرة، نعم.
مع أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا.
إذن مطلقات لا عدة عليهن، ومطلقات تتربص وتمكث 3 قروء، ومطلقات لهن أحوال معينة كالحامل وكذلك التي لا تحيض، إما قد بلغت مبلغا من السن أو كانت صغيرة، فليسوا على درجة أو فليسوا نوعا واحدا، نعم.
بكرة من جبض اللحف.
وهن المطلقات قبل الدخول، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
نعم، طبعا في خلاف ليس هذا محله، ما المراد بالمس؟ كما قد أشرنا ليس هذا هو موطن ذكر هذا، كما أنه ليس هو الكلام على القروء، وإنما هو الكلام على المطلقة. آية البقرة تدل على العموم وأنها تشمل كل مطلقة سواء كانت كبيرة أم صغيرة، سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها، سواء كانت حامل أو غير حامل، هذه آية البقرة تدل على العموم. آيات أخرى يوهم منها أو يؤخذ منها خلاف ما جاء في آية البقرة، هذا هو موهم التعارض، نعم. والجواب
عن هذا ظاهر، وهو أن آية والمطلقات عامة، وهذه الآيات المذكورة أخص منها، فهي مخصصة لها، فهي إذن من العام المخصوص.
يعني هذه الرسالة كما قد أشرنا قبل ذلك، علم أصول الفقه كثير من الطلبة وممن يدرس هذا العلم يجد فيه الصعوبة، سبب هذا أنه لا يطبق، يدرس مجرد قواعد ويحفظ تلكم القواعد وتلكم التفصيلات، وإذا ما أراد أن يمثل يكتفي بمثال أورده صاحب الرسالة، وفي بعض الأحايين يكون المثال أصلا كذلك محل نظر، ويأتون يقولون ماذا؟ قاعدة مشهورة عند أهل العلم، ليس من شرط المثال الصحة، وإنما المراد به تقريب المقال، فيكون طالب العلم يعاني عند دراسته لهذا الفن، لكن لما يقرأ لأمثال هؤلاء العلماء، الشيخ الأمين الشنقيطي، الشيخ محمد الصالح العثيمين وغيرهم، يجد التطبيق العملي لهذا الفن، ويحصل عنده دربة، فيعرف العام والخاص، ويعرف المطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، الآن مر معنا فيما مضى ولازلنا في سورة البقرة مباحث كثيرة، ومضى معنا كذلك أمثلة صحيحة لتلك المباحث المتعلقة بعلم أصول الفقه. نعم، الجواب أن المطلقات هذه الآية عامة، والآيات التي ذكرت أخص منها فهي مخصصة لها. نعم، فهي إذن كما قال الشيخ من العام المخصوص. نعم،
قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج.
تأمل الآية في سورة البقرة: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، في المرأة المتوفى عنها زوجها. جاءت آية أخرى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، تمكث حولا كاملا ولا تخرج. نعم، قال الشيخ: تأمل كلاهما في سورة البقرة، كلاهما في سورة البقرة. نعم، قال الشيخ والجواب
قال والجواب ظاهر، وهو أن الأولى ناسخة لهذه.
الأولى ناسخة لهذه الآية التي أوردها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ناسخة لهذه. تأمل، مع أن الثانية جاءت في ترتيب المصحف عقب الأولى. نعم،
وإن كانت قبلها في المصحف لأنها متأخرة عنها في النزول.
هذا هو السر. الآية التي أوردها معنا صح يعني التعبير آية الباب أو آية المبحث: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، في ترتيب المصحف جاءت قبل هذه الآية التي توهم التعارض. يقول الشيخ: هذه الآية وأن المتوفاة أو التي توفي عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة، هذه الآية ناسخة للآية التي فيها متاعا إلى الحول غير إخراج. يقول لك: ولا يشكل عليك كونها جاءت في الترتيب المصحف بعد الآية التي قلنا أنها ناسخة لهذه الآية، لأن هذه الآية الناسخة إنما نزلت بعد هذه الآية المنسوخة. تعلمون أن الوحي لما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان ينزل عليه موضع هذه الآية من القرآن، لأجل هذا كان يأمر أصحابه: ضعوها في المكان كذا. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، أن ترتيب الآيات هذا أمر مجمع عليه، في خلاف ترتيب ماذا؟ السور، في خلاف ترتيب السور، والذي استقر عليه الأمر أنه كذلك مجمع عليه لإجماع الصحابة بعد ذلك. لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف جمعوا على هذا الوجه، فصار هذا أمر مجمع عليه. لكن ترتيب الآيات هذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر كتبة الوحي أن يضع الآية في هذا المكان أو في ذاك المكان. نعم،
وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها وهي ناسخة لآية بعدها فيه إلا في موضعين.
تأمل يعني هذا مما يعني يبرزه هؤلاء العلماء الربانيون. يقول لك: خذ هذه الفائدة، ليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة، لأن المعروف المتبادر للذهن أن المتأخر في الورود ينسخ المتقدم، هذا حق، لكن ليس هنا، لأن قلنا أن ترتيب الآيات كان بوحي، ترتيب الآيات كان بوحي. فيقول لك الشيخ فيما يعني انتهى إليه: ليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيه إلا في موضعين. نعم، أحدهما
هذا الموضع،
هذا الموضع،
والثاني آية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد، لأنها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول.
هذا هو سر الكلام، أنها متأخرة في النزول، وأما تقدمها في المصحف فقد ذكرنا قبل قليل أن هذا وحي، وأن ليس كل السور نزلت بتمامها على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كل السور نزلت بتمامها، يعني سورة البقرة ما نزلت هكذا أول ما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها، لم يكن هذا، وإنما هناك مواطن نزلت في مواطن كان لها تعلق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كتبة الوحي أن يضعوا هذه الآية أو هذه الآيات في ذاك المكان. نعم، قال: لأنها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول.
وهذا على القول بالنسخ، ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب.
يعني لما قال وهذا على القول بالنسخ ليس في المبحث الذي معنا، وإنما في الآية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. نعم، هذه هل هي منسوخة أم لا محل بحث ونظر عند أهل العلم. قال الشيخ: يأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.